إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخا زار أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها علي؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال الملك: إني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببت فلانا فيه. الزيارة في الله سبحانه وتعالى تكاد منعدمة عند كثير من عوام الناس، بل بعضهم يجهلها، والبعض الآخر يتعجب منها ويستغربها. رجل يقطع الفيافي والقفار ويخسر من المحروقات وينفق من ماله الخاص من أجل أن يزور أخا في الله لله، لا لمصلحة ولا لغرض، هذه تكاد أن تكون مستحيلة عند عوام أو بعض عوام الناس. لكن لو تعلمنا أمور ديننا لوجدنا أن في ذلك نصوصا تدل على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب من جبريل أن يكثر من زيارته. قال: ما لك؟ لا تزورنا أكثر مما تزورنا. فأنزل الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. وهذا أبو بكر يقول لعمر: قم بنا إلى أم أيمن نزورها. فزاروا أم أيمن وبكت لانقطاع الوحي، وهيجت أبا بكر وعمر للبكاء فبكيا. وزار النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، بعضهم كان مريضا كسعد، وبعضهم كان يحتضر كرجل من بني النجار الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله. قال: أعم أم خال؟ لأن بني النجار هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. فردد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا عم قل لا إله إلا الله. الرجل كان مسلما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن تكون هذه الكلمات هي الأخيرة، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر قولي لا إله إلا الله دخل الجنة. فالزيارة فيها فوائد. منها أولا زيادة وقوة الأخوة بيننا، فإذا أخ من الإخوة جاء وزارك فإن محبتك له تزداد، كما أن الهدية لها مكانة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. فزيارة الأخ لك تزيد شيئا من المحبة أكثر مما كنت تحبه. تحبه نعم، لكن لما خصك بالزيارة فإنك أحببته حبا عظيما. أرأيت لو أن أخا من الإخوة جاء من مكان بعيد ومكث معك حتى دقائق، قال والله جئت أطمئن عليك وأسأل عن صحتك ومشى، فإن ذلك يولد شعورا عظيما في قلبك له. ومن فوائد الزيارة التباحث في مسائل الدين، ولا سيما زيارة الدعاة إلى الله عز وجل. ومن فوائد الزيارة الاستماع لكلام غير كلام شيخك، والله إذا كان هناك شيخ يريد أن يحجر علمه على طلبته ولا يريد أن أحدا يسمع كلام غيره فإن ذلك فيه غفلة، وهذا ما تعلمناه أبدا. قال أيوب ابن أبي تميم السختياني: إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره. فبعض الأحيان معلمك يرى أن هذا الأمر واجب، فجاء أخ ودعي إلى الله عز وجل وبين المسألة وبسطها فاقتنعت أن الأمر مستحب، وهكذا. فتسمع، بل حتى السماع فيه ترويح عنك، فإن شيخك ومدرسك له أسلوب معين، وإلقاؤه في المحاضرات والكلمات والخطب ربما ينصب في شيء معين. فهناك من الدعاة إلى الله من أعطاه الله بلاغة، وهناك من الدعاة إلى الله من أعطاه الله فصاحة، وهناك من الدعاة إلى الله من أعطاه الله عز وجل مكنة في الخطابة والتأثير على المستمعين. لاحظوا، ربما أسلوبي أنا لا ينفع جميع الناس، فهناك من الأخوة من ربما يوصل لعوام الناس أحسن مما أوصل لهم أنا، فعنده أسلوب وربما يعطيهم المعلومة ولو حتى في الجوانب الوعظية، فبعضنا يكمل بعضا. ورحم الله شيخنا مقبلا، فكان والله وقد رأيته بعين أنه نزل ذات مرة من المنبر لرجل دونه في العلم، لكن الشيخ كان يحسن الظن به وكان يراه واعظا مؤثرا، فعاثر أن يكون هذا الواعظ يلقي الخطبة على الطلاب حتى يعطيهم جرعة في أمور ربما يستفيدون منه في جانبه. ومن فوائد الزيارة التعرف على أحوال إخوانك، فتتعرف على الدعوة. نحن لما نزلنا إلى بلاد يافع وأهلها هم ضيوفنا اليوم بين مغرب وعشاء، فإننا وجدنا عجبا، وجدنا دعوة قوية، وجدنا إخوة محبين للدعوة، وجدنا تقبلا لدعوة أهل السنة والجماعة، وجدنا حرصا. إي والله، والله إن أخا لنا وهو من المتكلمين اليوم قد أخبرني إن بعضهم قد مشى مسافة طويلة وركب السيارة 3 ساعات، كل ذلك من أجل أن يحضر محاضرة لنا بين مغرب وعشاء. فقلت في نفسي والله لو طلبوا إلى الفجر ما تأخرت، لحرصهم وحبهم في بعض إخواننا ربما مسجده قريب ما يأتي ويرى أنه ليس بذاك وليس بذاك المهم، وهو عامي هذا الذي ربما كسل عن هذا يكون عاما، وهؤلاء أيضا عوام، بعضهم جاء وقطع المسافات من أجل أن يسمع. فلما ترى ينشرح صدرك، لما تسمع أن الدعاة يخرجون إلى القرى والوديان والناس يستمعون وحضور، فإن قلبك ينشرح. من فوائد الزيارة أيضا تنشيط للداعي إلى الله عز وجل. أذكر أن شيخنا مقبلا رحمه الله لما كان يريد أن يخرج دعوة، والله والذي لا يحلف إلا به، كان يجتمع عليه الطلبة ويشدون عليه لا بد أن تخرج لا بد، وهذا من باب المحبة وليس من باب الإلزام، لكن يشدون عليه لتعطش الناس، والشيخ يؤخر رجلا ويقدم رجلا، يريد أن يبقى بين كتبه ويريد أن يبقى بين الناس. فلما يخرج ويرى تلك الحفاوة ويرى تلك الترحاب والمحبة والتشوق، بل حتى المخالفون يريدون أن يروا مقبلا الذي أزعج الناس وأتعبهم بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ببندقية ولا بمدفع ولا بصواريخ ولا بطائرات، لا، إنما قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح: لا حزبية ولا تفرق ولا مظاهرات ولا انقلابات ولا شيء من ذلك. فيرون ذاك الرجل الضعيف الذي كان كوسجا، كانت له لحية في دقنه فقط وليس في عارضيه، ورجل أبيض مشرب بحمرة ومتوسط القامة وأسلوبه معروف في الكلام، حتى يقول رحمه الله أكثر من مرة: ليس بفصاحتنا ولا بلاغتنا ولا بكثرة علمنا، إنما هذا توفيق من الله عز وجل. أي والله أقبل الناس زرافات ووحدانا على هذه الدعوة. فهذه فوائد الزيارة، والزائرون اليوم هم دعاة إلى الله عز وجل من بلاد يافع، جاءوا يزورون إخوانهم، وكما قلنا الدعوة إلى الله عز وجل في يافع قوية، وكانوا يزاحمون في طلب العلم في دماج، فأخرجت لنا بلاد يافع علماء، مشايخ، طلاب علم محبين للدعوة، وحتى في ساحة الوغى وفي ساحة القتال في سبيل الله فتراهم أسودا ولا نزكيهم على الله، فمرحبا بهم وبمقدمهم علينا. فنفرح والله جدا بأمثالهم الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا أحب أن أطيل وقد أطلت، لكن والله من فرحتي بهم وبأمثالهم ممن نعرف عنهم الصدق في الدعوة إلى الله عز وجل ولا نزكيهم على الله، فمثل هؤلاء نفتخر بهم وبجلوسهم وبدعوتهم وبطريقتهم التي نسير سويا فيها. نسأل الله العظيم أن يكون ذلك خالصا لوجهه الكريم، لا نريد بذلك سمعة ولا رياء ولا نريد شيئا من حطام الدنيا، إنما نريد للناس أن يعودوا إلى الكتاب والسنة. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان يكرر عبارة كما في كتبه، كان يقول: أهل السنة هم نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. إيه والله أهل السنة هم خير الناس للناس، فهم صمام أمان في الأرض، إذا بهم يدعون إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوتهم ظاهرها كباطنها، لا عندنا سرية ولا عندنا شيء من ذلك، إنما دعوة ظاهرها كباطنها. والمحاضرة بإذن الله تعالى تبدأ بعد أداء السنة الراتبة على ما رتب إخواننا حفظ الله تعالى من المتكلمين.